وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب، التعاون باليد واللسان والقلب مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة، ربما تكون ودعوة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده. من كان معينا لعباده على التوجه إلى الله والهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كان الله له بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، يعني جعلهم يحبونه، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. يعني من كان غير متعاون على هذا السفر، يصد الناس عنه، يتعاون على إثم العدوان، كان الله بكل عقوبة إليه أسرع، وبغض إليه، بغضه إلى العباد حتى تبغضه القلوب، ولم يفهم علما وييسر للعسرة. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين. يبقى لابد من العلم، يبقى نصيبك من الكتاب ومن السنة، ليس شعارا يرفع. كل الناس بتقول كتاب وسنة، فين تطبيق الكلام ده؟ فين ان انت بتقعد مع القرآن على طول، بتحفظ القرآن، تعرف تفسيره، تتدبر معانيه، وتفهم أحكامه، وتطبق هذه الأحكام وتعمل به وتدعو إليه في دعوتك، تستعمل الآيات وما تدل عليه الآيات والمستخرج من الآيات. نصيبك من السنة، فين تعلمك للسنة؟ فين تعلمك للثابت الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمك لمعانيه، ومعرفتك لما يدل عليه، واستعمالك لهذا في دعوتك إلى الله عز وجل؟ هتقول أنا رجل سني ملتزم سلفي من غير الكلام ده؟ ما تنفعش. يقول: فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصل. عايز تقعد خليك قاعد بقى مع البطالين أهل البطالة، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا. بيتأسى بأهل البطالة اللي عاملين لعب وخلاص، تضيع وقت ورغي وكلام كتير في الفارغ لا فائدة منه. كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مثلاه، وتأسى بعض المصابين ببعض. مصائب الآخرة ليست كذلك. الدنيا لما تلاقي ناس كلها وقعت مشكلة تقول: أنا مش لوحدي، ربنا صبر العباد بذلك. قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فهذا الروح الحاصل، الروح الراحة الحاصل من التأسي، معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. فزاد هذا السفر العلم. أما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا. يعني بقى بالتكاسل والتواني، لا، ولا بمجرد التمني تقعد تسرح كتير: هبقى عالم، هبقى داعية، هبقى عابد، وانت قاعد زي ما تعملش حاجة كل يوم زي ما انت، ولا دروس ولا شرايط ولا كتب بتقراها ولا سؤال بتسأل ولا بتنتفع، قاعد مضيع وقتك. يبقى خلاص، يبقى الأماني دي غرتكم الأماني. إنما كما قيل: فخد غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم، فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصمو إلى لوم لائم. يعني كل ما تقعد تدور الناس هيلوموني مش هتمشي، هتخاف مفيش فايدة. يقول ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر، اللي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، تبذل مجهودك، تعمل جديا، خذ بقوة. لا لا سبيل إلا بأمرين، أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم، لا يلتفت، لا يخاف لوم لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. يعني الناس هيلوموك، هيزموك، هيقيموا فيك، هيقولوا عليك كلام مش كويس، مفيش حد سلم من ذلك، فلان بيشتم فيك، فلان بعمل يطعن فيك، وحد هيسلم؟ ده الأنبياء لم يسلموا، قالوا كم قالوا على الأنبياء؟ فهنقعد ندور على الناس هيقولوا علينا إيه؟ يقولوا اللي يقولوا. الثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال، فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. يعني ضحي، كن مستعد للتضحية وربنا هيوفر لك نفسك، يعني نفسك اللي انت هتضحي بيها دي هترجع لك أوفر ما كانت، أحسن من ما كانت، يبقى عندك استعداد ان يحصل لك أي حاجة طالما انت ماشي في السكة دي، مش مهم زي ما يجي. وهي في تأكد إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تأكد إن مفيش حاجة هتضيع، بس ما تبقاش خايف. لا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه. سبحان الله، فعلا والله، يعني المصائب تبقى سبب لمزيد من القوة. الابتلاءات أنت ما تطلبهاش، بس لما بتيجي بترفع جامد جدا، صارت ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه، وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وأما مركبه فصدق اللجئ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، كمال التوكل على الله، وإنما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كثرة التذكر الفقر إلى الله جل وعلا، أن لا نستطيع بأنفسنا، عاجز فقير منكسر. يقول وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إليه وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانتراح بين يديه كالإناء المسلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه، حاسس بنفسك ان انت مكسور، مسلوم مكسور يعني. فهو يتطلع الى قيمه ووليه ان يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له ان يتولى الله هدايته وان يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. ورأس مال الامر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر والتدبر في آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه، يعني كل ما تخطر حاجة تخطر عليه آية، فايدة من آية، فايدة في حرف، فايدة في كلمة، متى إذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، بحيث يصير إليها مفزعه، يعني مفزعه فين؟ إلى الآيات، ملجأه فين؟ إلى الآيات، يلجأ إلى الله عز وجل من خلال القرآن. يقول تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه، جلس الإيمان على كرسي القلب، وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع، المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. باب التشبيه طبعا، وإلا في الآية في الآخرة، ترى الجبال تحسبها جامدة يوم القيامة. قضية تدبر القرآن أعظم ما يوصل الإنسان إلى المنازل اللي عليها في الإيمان. حفظ القرآن إيه؟ مش بس الحفظ، لا بد من التدبر. ممكن كتير يبقى حافظ عمال يفكر في الفه والواو واخبرك والقلقلة واخبرك والإضغام وهو ناسي خالص ان عليه واجب تاني. ده واجب ماشي، او كثير منه مستحب وكثير منه انه واجب، وفي واجب تدبر. كتاب انزلناه مبارك ليتدبروا آياته، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. فالتدبر والتذكر من اهم واعظم الامور. ازاي تدبر القران؟ زي ما بنتكلم في قصه ادم كده، وزي قصه يوسف، محاولات لقصه ادم لتدبر القران اللي موجود في قصه ادم. تقعد كده تفكر في المعاني واستخراج الكنوز منها، زي شبه كده في تفسير الصبح. التفسير الاول تفهم المعاني، وان تقعد تفكر كده وتستحضر الموقف، وتفكر ان الانسان ده هتلاقي بقى القران بيوضح لك، بيكشف لك كل حاجه، الشخصيات العجيبه. يعني زي ما قلنا مثلا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكلمه دي كام كلمه بس ظهر منها كم مرض؟ والله ظهر الامراض باينه فيها، بس عايز واحد يقعد ايه يفكر فيها شويه هيلاقي امراض ابليس موجوده، وبعدين يدور على علاجها هيلاقيها في القران، فوجوده زي ما اتكلمنا عليها. فدي محاولات لتدبر القران، ما يعني نذكره في الدرس بتاع التراويح والدرس اللي هو بتاع الفجر، محاولات لذلك. فان قلت انك قد اشرت الى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. وكيف تدبر القران وتفهمه والاشراف على عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الائمه بايدينا، فهل في البيان غير ما ذكروه؟ هو اللي انت بتسال عليه بالظبط، وهو ده اللي بنجاوب عليه. هو ضرب مثال في سوره الذاريات، وكما ذكرنا ان شاء الله تجد في قصص الانبياء اللي هي قصه ادم وقصه اصحاب الكهف وقصه اصحاب السبت وقصه صاحب الجنتين وقصه يوسف، الحاجات المكتوبه قلناها. وكذلك في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، زي اللي هو كتاب رسائل الاحبه، والثاني رساله طريق النور. دي كلها محاولات لارشاء، يعني للسير على هذا الطريق، لان الموضوع ده فعلا من اهم الامور التي تصلح نفس الانسان. ازاي بقى هتلذذ وانت مش فاهم؟ اقرا بس، روح بس اول ما تلاقي نفسك وقفت افتح التفسير ودور واسال لغايه ما تعلم كل كلمه، ما تسيبش حاجه تعدي منك، خلاص انت حر. هتاخد ثواب بس مش هو الثواب. انت عايز هتاخد كده حاجه من بره وخلاص، ولا عايز تخش جوه؟ هو بيقول لك عشان الايمان يقعد على الكرسي جوه في القلب لازم يخش جوه، واخد بالك؟ زي ما ابن مسعود بيقول: امروه على القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السور، واخد بالك؟ وزي ما بيقول للي قال له اني لا اقرا المفصل في ركعه، فقال له هذا كهذا الشعر، بتقرا ايه؟ يا زي الشعر لما تقول الابيات لازم تبقى موضوع تاني، القران حاجه تانيه. يقول: قلت سأضرب لك مثلا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. والعلم طبعا مش ممكن يبقى قبل التفسير، يعني انت مش هتقعد تفكر وانت معلش التفسير. عشان كده تفسير ابن كثير مش كبير، تفسير ابن كثير من المتوسط والصغير، يعني في لا ابن كثير نفسه ما تقولش ده كبير قوي، لا ابن كثير ده من التفسيرات المتوسطة والصغيرة، يعني في أكثر. فمفتاح بداية يعني التفسيرات المختصرة جدا مش هتكفيك، لكن تفسير السعدي كتاب طيب فعلا، ولكن ممكن تفسير السعدي كبداية وبعدين ابن كثير بعد ذلك. فدول بيفتحوا لك باب للتدبر، مش هم التدبر زي ما هو قال. قال: قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك. قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات، ده اللي هتلاقيه في تفسير مختصر مش كده؟ فاسمع بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها، وكيف يراعى الضيف، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. إيه ده هيطلعوا منين ده؟ وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه الآخرة، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون، وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام. شوف يبدأ أول حاجة إيه، يمسكها كلمة كلمة: هل. طب ليه هل؟ ماشي كده، استفهام، وهو الاستفهام ربنا بيستفهم ربنا عليم خبير. يقول: ليس المراد به حقيقته من الاستفهام، ربنا مش بيستفهم الرسول وهو قد أتى. لهذا قال بعض الناس إن هل في هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي للتحقيق، ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه الخبر، فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل. فقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مذكرا به، وإما واعظا له مخوفا، وإما منبها على عظمة ما يخبره به، وإما مقررا له. فقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك نبأ الخصم؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ متضمن لتعظيم هذا القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته. وفيه أمر آخر، وهو أن التنبيه على إتيان هذا إليك عالم من أعلام النبوة. طب من أين أتاك؟ عند الله، لأن هذا أمر لم يكن يعلمه أحد من العرب، ولا حتى يعني قل من أهل الكتاب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يكتب له الكتاب ولا يسمعه. يقول: فإنه من الغيب لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا، أم لن يأتيك إلا من قبلنا؟ من قبلنا هو من عند الله. ولذلك المعاني دي تتكرر كثيرا في القرآن، كما قال عز وجل: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. لأن ده معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بطريقة القصص القرآني فعلا. أنت لو رأيت التوراة في الأجزاء دي هتلاقيها زي الكلمتين اللي قالهم في الأول، ما تعرفش تطلع منها، ما هي موجودة القصص في التوراة. قصة يوسف موجودة في التوراة، وقصة إبليس موجودة في التوراة، قصة آدم وإبليس، لكن موجودة بطريقة ثانية، طريقة ما تطلع لكش حاجة، بالعكس تاخدك بعيد. تطلع تقول زي ما قلنا كلام بتاع في امبارح ان هو ان هو ربنا خاف انه ياكل شجره الايه الحياه يوم يصبح بقى خالد ابدا وهو اكل شجره المعرفه فعشان كده عرف يطلع كلام غلط. ففضل ان هو نفس القصه ما فيهاش فيها ايه الفوائد فاتت باعجاز واتت بلسان عربي مبين مش مترجم. شوف انت كونك مترجم وانت تعرف تجزم وتوقن ان ده مش متاخد من ده. لا يمكن ان يكون القران ماخوذا من الكتب المتقدمه. هي ركيكه جدا ضعيفه من جميع الجهات بالنسبه الى القران لانها مترجمه مش هو اللسان الذي يتكلم الله به. ففضلا عن ما حدث فيها من نقص وايه وزياده فجازم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول فانظر ظهور الكلام هذا الكلام بصيغه الاستفهام وتامل عظم موقعه في جميع موارده يشهد انه من الفصاحه في ذروتها العليا. ان صيغه الاستفهام هنا فعلا جذابه جدا للانتباه وجذابه للقلب بخلاف ما يقول له قد اتاك هل اتاك تخلي الانسان ايه يلتفت. ضيف ابراهيم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله ابراهيم فان في المكرمين قولين احدهما اكرام ابراهيم له يبقى هم اكرموا عند ابراهيم اكرمهم ابراهيم ففيه مدح له باكرام الضيف والثاني انهم مكرمون عند الله يبقى ربنا اللي اكرمهم قول الثاني لقوله بل عباد مكرمون وهو متضمن ايضا لتعظيم خليله ومدحه إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له. يعني لما واحد الشيخ فلان راح زارك تبقى أنت إيه؟ مبسوط جدا إن فلان زارك مش كده؟ طب الملائكة جت زارتك ده حاجة عظيمة جدا. لما يكون جبريل مثلا عليه السلام هو اللي زار جبريل وميكائيل زاروا إبراهيم عليه السلام فهذا بلا شك ثناء على إيه؟ على إبراهيم عليه السلام. يقول فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به امتثالا للأمر يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها. في سيدنا إبراهيم عمل ذلك. أنا ما بقولش إن هو خطب بالآية لكن عنده آدابها. فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية سلاما ده مفعول به قلنا سلاما تقدير سلمنا عليك سلاما أو قلنا سلاما. تحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقدير سلام عليكم دائم أو ثابت أو مستقر عليكم. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار بخلاف الجملة الفعلية فتدل على الحدوث الفعل فعل لكن الجملة الاسمية تدل على ايه؟ حاجة ثابتة مستمرة فلا شك ان الاجابة اعلى ايه؟ من البدء ولا ريب ان الجملة الاسمية تدل تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدوث. يعني حصلت ممكن تحصل وممكن ما تحصلش تاني فكانت تحية ابراهيم اكمل واحسن. ثم قال قوم منكرون وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح أنه أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنكم منكر أنتم منكرون فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه بعض الاستيحاش. يعني أنتم ناس غرب منكرون لست أنا لا أعرفكم في معروف وايه ومنكر مش كده عرفه انكره. يعني ايه عرفه؟ يعني انا عرفته. منكرون هنا مش معناه ان انتم بتعملوا منكر ها لكن انتم مش معروفين في المكان فعايز يتعرف يعني مش كده. فبيقول قوم منكرون بس الكلمه ان انت ايه مش معروف كلمه ممكن تستوحش فما قالوش انتم قال قوم منكرون سلام قوم منكرون ناس مش معروفين. يقول ولا ريب أن حذف المبتدأ لما أنتم في هذا من محاسن الخطاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول: ما بال أقوام يقولون كذا يفعلون كذا. والثاني قوم من قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار. من الذي أنكرهم؟ منكرون، مش عايز يقول أنا اللي أنكرتكم، أنا مش عارفكم، فيقول منكرون، حذف فاعل الإنكار، وإن كان هو الذي أنكره، كما قال تعالى في موضع آخر: فلما دخلوا عليه نكرهم، نكرهم يعني لم يعرفوا أو لسموا فيه. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين متضمن، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف. أول نجوم راح يحضر إليه الإكرام، ممكن واحد يقعد ساعتين ثلاثة لغاية ما الناس تزهق من إيه؟ من الانتظار. يقول والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، يعني هو بيحضر من غير ما يحسسه وشايفه عمال يحضر قدامه. وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل سرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه: يا ابني تعالى خذ فلوس. ما هو ماشي بس ما يعرفهمش، ما هو عرفهم بعد كده، مش يقول أنكرهم نكرهم منكرون، لأنه ما كانش عارف هم الملائكة، فهم ناس غرب وجاب لهم عيب. ها؟ طبعا في سورة ناس حسن الوجوه أجمل ناس وجوها. ما هو قال أنت مش حا في القصة مع مراحل سيدنا لوط في هذه الصورة، عشان كده القوم قالوا تعالى: ما لم نرى أضيافا أحسن منهم وجوها، رجال في أكمل الجمال. هو ما يعرفهمش، ف سورة أعراض، فواحد يقول له: يا أهل تعالى خذ الفلوس 5 جنيه هي، روح جيب الحاجة الفلانية. لا، غير لما يقول ايه، يبقى سرا راح هناك وضب الامور، جاب الحاجة، جهز الحاجة. يقول بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل سرة النفقة ويزن ما يأخذه ويتناول الماء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. يعني انا عمال اصرف عليك اهو، وعمال اطلع فلوس، وعمال اودي الولد. فلفظة راغ راغ بسرعة وايه وفي خفاء، طريقة جميلة جدا، يقف عند كل كلمة ويحاول يتفكر. وفي قوله تعالى الى اهله، يقول لفظة راغ تنفي هذين الأمرين. وفي قوله تعالى الى اهله مدح اخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلها عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصلا عنده. يعني وربنا أغنى إبراهيم عليه السلام وأكرمه، لكن هو شوف الكرم اللي جاي بعجل كامل لعدة رجال أجانب أغراب ما يعرفوش. فهذا مما وسع الله عز وجل عليه ومعد. وقول فجاء بعجل سمين يتضمن 3 أنواع من المدح: أحدها خدمة ضيفه بنفسه، هو اللي جاء، فجاء، فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. في الموضع الثاني فقال إيه: أتى بعجل حنيذ شواه أيضا بسرعة، إذا كان بيقول لا يطفأ له نار، إن النار موجودة جاهزة عشان يتم الإعداد بسرعة. وقوله إليهم فجاء بعجل سمين، ما خدش ايه؟ لا، هو خد الوقت في الاعداد بس بسرعه. نعم نعم ربنا يرحمنا ويغفرنا. فجاء بأيدي الإنسانين، ما هو فيش إليهم، إليهم دي في موضع آخر. يقول متضمن المدح والأدب آخر، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف. فجاء بأيدي الإنسانين فقربه، أيوه فقربه إليهم، كلمة فقربه إليهم، إليهم دي اللي هي فقربه، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيريده عليه. هو يجوز طبعا إذا كان خصوصا مكان مثلا لا يتسع ويضيق عليه فيؤده في مكان لا بأس، لكن هنا أكرم، هنا أفضل. وقوله ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، هذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول كلوا، ضعوا أيديكم في الطعام، تقدموا، أنتم ما بتاكلوش ليه؟ ألا تأكلون؟ فهذا بلا شك ألطف. وقوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد. وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر لملك اليمين، وكان بكره وأول ولده، وقد بيّن سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، في هذه القصة نفسها، يعني المبشر به كان مين؟ إسحاق. وقوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة فصكت وجهها عند هذا الإخبار. هي مش لطمت، هي الظاهر أنها كده الصك ضرب على الوجه بأي درجة ما، والوجه ممكن هي متألمة في الحقيقة، يعني هي بتقول عجوز عقيم، يعني هي يعني أصل هي سارة عليه السلام عادت مدة طويلة جدا، هاجرت مع إبراهيم عليه السلام، ولا شك إن عقم المرأة بيبقى مؤلم لها، فربنا عز وجل أكرمها في النهاية بعد صبر طويل، ولكن هي كانت متألمة، فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا ألمها في هذا الموضع، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني كأنها لا كأنها يعني الظاهر بقى هيكون من حد تاني ومش مننا. وبعدين قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، دي بقى من نوع الايه، يعني كأن الواحد عايز يتأكد ويسمع بودنه أكتر خبر النجاح بتاعه وخبر البشارة، وسأقول تاني كده حتى على الوضع اللي أنا عليه ده، زي بالظبط زي سيدنا زكريا قال أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، ومش مستبعدين على ربنا، بس عايز على الحال ده طبعا عايز أتأكد، يعني أنت عايز اسمعها تاني، عايز يتلذذ بسماع ليه تأكيد البشرى، فهي من هذا الله أعلم. إن سارة هاجرت وتركت قومها لله فربنا أكرمها، يعني شوف أولا هجرة إبراهيم لإسماعيل وهاجر كان مراعاة لشأن سارة، سارة لها منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، لازم نعرف منزلة سارة عند ربنا، لأن هي اللي صحبت إبراهيم دون قومها كلهم، الوحيدة اللي جت معاها لوط وإيه وسارة، المرأة الوحيدة، وفضلت أنها تسيب أبوها وأهلها وكلهم وتهاجر مع إبراهيم عليه السلام، فبلا شك أنها ضحت تضحية عظيمة. فإكراما لها خلى هاجر وإسماعيل يروحوا إيه لما غارت منها إلى مكة، بالإضافة طبعا إلى الأمر الآخر الأهم وهو تعمير بيت الله الحرام، فصار لها منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أكرمها ذاك، قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، من حمده ومجده عز وجل هبة سارة على ذلك العمر الطويل وبعد ذلك الصبر الطويل، وعشان ما حدش يأس من رحمة ربنا أبدا. عشان يبقى آية من آيات الله. والواحد بيشوف والله كتير جدا, يعني الواحد بيشوف ناس بعد عمر طويل 16-17 سنة ما فيش إنجاب وبعدين ربنا يرزقهم, وعشرين سنة وعلى كده. ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويهب من يشاء بالتعمق, يقال ذلك. ويقال أنها ابنة ملكهم, بيقولوا كانت ابنة أحد ملوكهم وأمرائهم, وكانت من أجمل النساء. وقول وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة, فإنها حذفت المبتدأ ولم تقل أنا عجوز عقيم, واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب. وهذا بعلي شيخ كأنه ده مانع آخر, لكن هنا بقول إنها بتظهر التألم وعلشان تتأكد إنها هتسمع, يعني هي متألمة طول عمرها وفي أمر في نفسها إنها عجوز إنها عقيم وهي عجوز, فبس عايزة تسمع الكلام مرة تانية. قالوا كذلك قال ربك, دي بقى بتاع حاجة هي أمر ربنا, وكل هو الملائكة دايما يجاوب الإجابة دي. قال كذلك قال ربك هو علي هين. لما مريم قالت أنى يكون لك, قال كذلك قال ربك, كلام ربنا هو ده اللي عايزينه الحقيقة, عايزين يعرفوا إن دي كلمة ربنا, كن فيكون, خلاص أمر ربنا وشرعة ربنا. فدي تبقى هي الاستعادة العظيمة والبشرى الجميلة, وهي دي من أعظم ما يسر للمؤمن إنها جاية من عند ربنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين بأن هي الكرامة من عنده, ثوابا من عند الله, نزلا من عند الله, نزلا من غفور رحيم. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة, فقالوا اختارت الجارة قبل ايه الدار. يعني الإنسان أهم حاجة يبقى عند ربنا, يبقى من عند ربنا. فوقاهم ربهم عذاب الجحيم, ربهم اللي روقاهم, مش حد مش خلى حد تاني, ده هو. فلما تكون حاجة من عند ربنا ده كلام ربنا, كذلك قال ربك, هو دي اللي تمنوها. بتبقى أنت لما يجي لك حاجة مش عارف مصدرها, بخلاف لما يقول لك فلان اللي بعتها لي, فلان ده عزيز عليك جدا بتحبه جدا, فيقوم هو كده يبقى هو كمان بيحبك, ده هو بيحبك أكتر. وهو الحكيم العليم الخالق العظيم هو اللي أعطاني, يبقى أنا ده أنا اللي مش ما ولا حاجة, هو اللي أعطاني أنا. فقالوا كذلك قال ربك متضمن إثبات صفة القول له, وقول إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر, فجميع ما خلق سبحانه صادر عن علمه وحكمته, وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. يعني القدر مبني على علم الحكمة, وضع الأشياء في مواضعها خيرا وشرا, الخير كله في يديه والشر ليس إليه, فوضعه للشر كان في مواضعه, ما ينفعش غير كده. والله ما كان ينفع لإبليس إلا كده, صح ولا غلط؟ والله إبليس ما يناسبوش إلا الطرد, وما يناسبوش إلا الفضيحة اللي اتفضحها, لأنه كان مليان حاجات وحشة فظيعة. فرعون ما كانش يناسبه إلا كده فعلا, والله فظيع فرعون ده, يعني واحد يقعد يدبر كده بعد ما شاف اللي شافه والآيات قدامه, واختفى كل سحر السحرة والسحرة نفسهم سجدوا, يطلع بقى يقول لهم أنا ما زنتش لسه, إزاي تزبدوا من غير إذن؟ مفيش فايدة أبدا, موت مطموس خالص. وبعدين يخترع ويكذب, هو بيقول يا ست بس الساحر كذاب, يبتلوا السحر وتطلع أنت اللي ساحر مش هو, وبعدين أنت اللي كذاب كذب مفيش بعد كده. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة, عاملين مؤامرة من خلال تنظيم, عاملين مكر مكرتموه في المدينة تخرجوا منها ألا أوت الله, قال لك اخرج مش أنت أهل البلد, قال لك خليك قاعد بس أرسل معايا بني إسرائيل. يبقى مين جبتوا منين هو عايز يخرجكم؟ ده قال لكم خليكم قاعدين في بلدكم, حاجه غريبه والله, تهمه بالباطل. ففرعون فظيع, ولذلك هو امام يدعو الى النار. السلوكيات بتاعته دي متكرره, تلاقي نفس الاساليب. الناس يقول لك لما اذن لك الاول تبقى تؤمن, لما اذن لك تبقى ده فرعون الطريقه, لازم تطيع ربنا باذننا. لا, طاعة ربنا مش محتاجة إذن حد سبحانه وتعالى. اللي ربنا فرضه لازم ننفذه، اللي ربنا قال استأذنه فيه ماشي. لكن اللي بيقول للناس حتى أذن لكم قبل أن أذن لكم على الحاضر الكرام نعوذ بالله. والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازمها ولوازم كمالها، والحقيقة يستلزم الحياة. العلم يستلزم الحياة، الحياة كمال الحياة تستلزم العلم مش يتضمنها، والله أعلم. ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. هو يستلزمها صح، يستلزم الحياة، لا يمكن أن يكون علم بدون حياة. الحياة تتضمن العلم. يقول والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة، والصح تتضمن كمال الإرادة والعدل مش منه، والإحسان والجود والبر ووضع الإشاء في مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. كل هذا يعلم من اسمه الحكيم. صح والله، اللي يتدبر إليها، لأن أنت لما تبص تلاقي كل إتقان في كل حاجة، في كل ذرة، في نقطة الدم اللي ماشية، في كرة الدم الحمراء اللي بالملايين في الملي، إتقان في كل حاجة، والعالم يطلع بلا فائدة وبلا أمر ولا نهي وبلا حكمة، عايشين كده عشان نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالإتقان الشمس اللي ماشية وهي هائلة بهذا الحجم بالملي، بالدقيقة ونص الدقيقة، في الإتقان والإحكام والحكيم من ضمن المعنى الإيه؟ الإحكام والإتقان، يقدر هذا الإحكام التام بلا غاية. ده أنت لو أقول لك لو لقيت مسمار اتحط هنا، هو المسمار ده الدق مش كده؟ أكيد يوم ما الإخوة دقوه كانوا عايزين يعملوا حالة مش كده؟ مش معقول واحد كده تعالى دماغه دق مسمار، أكيد كان عايز يربط فيه حاجة مش كده؟ العقل الإنساني على أضعفه وعجزه دق مسمار يقول لازم فيه مصلحة مش كده؟ كان عايز من وراء حاجة. تقوم تشوف العالم كله ده ما هوش حاجة بالإتقان ده، وظاهر فيه حكمة، حكمة ربنا مش معلومة بالشرع بس، حكمة ربنا معلومة بالعقل ايضا، التدبر في الكون. لا بد ان تكون هناك علم، لا بد من وراء هذا الكون علم وحكمة قطعا ويقينا، اتقان واحكام ووضع الاشياء في مواضيعها. وبعدين تطلع في الاخر بلا هدف، فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله، ينزه الله، مش ممكن، يستحيل ان العالم يتواجد يوجد كده بلا فائده وبلا نهايه يثاب فيها المحسن على احسانه ويعاقب فيها المسيء على عقوبته على جريمته. لا يمكن. ولذلك الكلام ده هيتضمن انه مش ممكن هيثاب ويعاقبه بدون ايه؟ الرسل. ده من حكم من عزه الله وحكمته لئلا يكون على الله حجه بعد الرسل. الله كان ايه؟ فكان الله عزيزا حكيما لارسال الرسل من مقتضى الحكمه. يقول كما هي طريقه القران في الاستدلال على هذه المطالب العظيمه بصفه الحكمه والانكار على من يزعم انه خلق الخلق عبثا او سدى او باطلا، فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. ولهذا كان اصح القولين ان المعاد يعلم بالعقل وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته، يعني بالإضافة إلى الشرع العقل يدل على على البعث، وأنه لابد أن العالم ده هينتهي، بقى لابد من إيه؟ من عودة. البداية دي لا يمكن أن تكون عبثا، البداية في قمة الإحكام والإتقان، وكل شيء وضع لغاية، مش ممكن كل ده يبقى بلا نهاية في النهاية، لا يمكن. من تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، وأنه سبحانه يضرب الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى، وقوعه زي الأرض اللي بتحيا، وإمكانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والله فعلا، وهو بكل خلق عليم. يعني أنت تستغرب إزاي أنها خلقت، اللي خلقت من التراب بلا مثال سابق وبقت عظم بهذا الإتقان، بعد ما تبقى عظمة ما تحياش ثاني، أسهل وأيسر وهو أهون عليه فعلا. العظمة دي موجودة لسه، لو جبت عظم ميت وحطيتها تحت الميكروسكوب هتلاقي خلايا عظمية لسه ميتة طبعا صحيح، بس خلاص متكلسة وكل حاجة بس لسه. فإذا كانت هي من تراب أصلا ما كانتش حاجة، كانت تراب فعلا، مادتها هي مادة التراب. البني آدم ده طالع من الأرض، ولذلك لابد أن يكون من الإيه؟ من الأرض، ماء وطين. فالذي أنشأها وأنا حجة عقلية تماما في منتهى الوضوح. ما هو أيسر، ما هو أهون يعني أيسر، والأول يسير وده أيسر. وإيه أنت مش ما تقولش صعب، مش ده صعب، ده تفاضل في فعل أفعل تفضيل في 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 في, 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 في أنه هين، هذا هين وهذا أهون، هو أهون عليه أيسر عليه سبحانه وتعالى. هو الأول يسير خلق الأول والثاني أيسر، هذا دليل عقلي. ومن تأمل يقول فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده، على عباده عن غيرها، مغنية عن غيرها، كافية شافية، موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله. تكملوا أنتم بقى. الله أعلم.